جهة واحدة من جهات البحث عن أخبار من بلغ في تخريج كيفية فتوى المجتهد بالاستحباب في موارد الروايات الضعيفة بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فإن المشهور الذين استفادوا هذه القاعدة من أخبار من بلاغ أفتوا بالاستحباب في تلك الأفعال التي ورد فيها روايات ولو ضعيفة على الاستحباب. حينئذ وقع البحث عن في علم الأصول أن هذه الأخبار لو تمت كيف حينئذ يمكن للمجتهد الذي تم عنده هذه الأخبار أخبار من بلاغ أن يفتي بالاستحباب في تلك الموارد للمقلدين. المحقق العراقي قدس سره قال: إذا كان مفاد أخبار من بلغ الاستحباب النفسي لمن بلغه الثواب بهذا العنوان الثانوي، إذن لا يمكن للمجتهد أن يفتي بالاستحباب، لأن الذي بلغه الثواب إنما هو المجتهد لا المقلد. والمفروض أن هذا الاستحباب حكم واقعي ثانوي لمن بلغه الثواب بهذا العنوان الثانوي، فموضوعه الذي بلغه الثواب بلغته الرواية وهو المجتهد لا المقلدين، فإن المقلدين لا يعرفون هذه الروايات الضعيفة الدالة على السنن والمستحبات، فلا يمكن أن يفتي، لأن موضوع الاستحباب خاص بالبالغ له الثواب وهو المجتهد دون المقلد. وأما لو استفدنا من أخبار من بلغ الحجية للخبر الضعيف، حجية الخبر الضعيف إذا ثبتت، حينئذ يكون حال هذا الخبر الضعيف حال الخبر الصحيح، يصبح حجة ومعتبرا لدى المجتهد، فيكون حينئذ المجتهد كما يفتي في موارد الأخبار الصحيحة بمؤدياتها من الاستحباب أو الوجوب أو الكراهة أو الإباحة، هنا أيضا يفتي بهذا الخبر الضعيف وهو استحباب مثلا دعاء عند الولاد، بخلاف ما لم نستفد الحجية وإنما استفدنا مثلا الاستحباب الواقعي بالعنوان النفسي بالعنوان الثانوي. هذا ما ذكره المحقق العراقي. والصحيح أن هناك تخريجات ووجوها عديدة يمكن أن يخرج على أساسها عملية الإفتاء، إفتاء المجتهد هناك. هذه التخريجات مختلفة بناء على بعضها، يمكن تخريجات أربعة بناء على بعضها يمكن للمجتهد أن يفتي بالاستحباب الواقعي، وبناء على بعضها يمكن للمجتهد أن يفتي بالاستحباب الظاهري. وهذه التخريجات كلها محل، وهذه التخريجات أكثرها تثبت وتصح بناء على استفادة القاعدة، يعني حجية الخبر الضعيف لا الاستحباب النفسي بالعنوان الثانوي، إلا تخريج واحد على ما سوف يظهر يمكن تتميمه بناء على استفادة الاستحباب النفسي بالعنوان الثانوي أيضا. ثم أن هذه التخريجات كلها محل إشكال على ما سوف يظهر، بحيث بحسب النتيجة لا ننتهي إلى وجه فني لتصحيح الإفتاء، إن كان الإفتاء إفتاء المجتهد بالاستحباب سواء الواقعي أو الظاهري في موارد الروايات الضعيفة والأخطاء وموارد قاعدة التسامح في أدلة السنن. الوجه الأول، هذه الوجوه أو التخريجات يمكن تقسيمها إلى قسمين. اثنان من هذه الوجوه الأربعة لو تم أحدهما يثبت إمكان الإفتاء بالاستحباب الواقعي، وإثنان منهما لو تم يمكن إثبات الاستحباب إفتاء بناء عليهما بالاستحباب الظاهري الذي هو مفاد أخبار من بلغ بحسب الحقيقة، لا مفاد خبر الضعيف. أما الوجهان اللذان يمكن على أساس منهما أن يفتي المجتهد بالاستحباب الواقعي الذي هو مؤدى الخبر الضعيف، استحباب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، فالوجه الأول لتخريج هذه الفتوى أن يقال بأن جواز الإفتاء موضوعه الواقع لا العلم، كحرمة الكذب والصدق، كما أن حرمة الكذب والصدق موضوعه الواقع، الكذب هو مخالفة الواقع والصدق هو موافقة الواقع، كذلك الإفتاء كل حكم يكون حكما واقعيا ثابتا في الواقع يجوز إفتاء المجتهد به أيضا. إذا قلنا أن جواز الإفتاء موضوعه الواقع لا العلم، حينئذ وقلنا بأن أخبار من بلغ تثبت الحجية للأخبار الضعيفة في موارد المستحبات، حينئذ نقول بأخبار من بلغ أثبتنا حجية هذا الخبر الضعيف الدال على وجوب استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، وبهذا يثبت أن استحباب الدعاء عند رؤية الهلال كحكم واقعي قام عليه الحجة وهو الخبر، الخبر صار حجة بأخبار من بلغ، فإذا صار حجة أثبت مؤداه، ومؤداه ما هو؟ الاستحباب الواقعي للدعاء عند رؤية الهلال. فرضنا أن جواز الإفتاء موضوعه الواقع، الآن هذا الحجة وهو الخبر الضعيف الذي صار حجة صار قويا ببركة أخبار من بلغ، هذا الخبر الضعيف أثبت لنا هذا الواقع، حينئذ بالمطابقة يثبت الواقع وهو الاستحباب، بالالتزام يثبت جواز الإفتاء بهذا الواقع، باب أن جواز الإفتاء موضوعه الواقع، فالحجة أحرز موضوع جواز الإفتاء فيثبت حينئذ جواز الإفتاء، فيفتي المجتهد بأن الدعاء عند رؤية الهلال مستحب، ويكون دليله على جواز الإفتاء نفس الخبر، فإن الخبر يثبت موضوع جواز الإفتاء بناء على هذا المسلك، فيتم حينئذ صحة إفتاء المجتهد بالاستحباب الواقعي للدعاء عند رؤية الهلال. هذا الوجه فيه على الأقل هذا الوجه فيه على الأقل مشكلتان، المشكلة الأولى أنه من الناحية الفقهية جواز الإفتاء ليس موضوعه الواقع فقط، بل موضوعه العلم، العلم أيضا شرط، من أفتى بالحكم الواقعي لكن هو لا يعلم، يتصور جاهل بأن هذا الحكم واقعي، أو الشاك مثلا الذي لا يعلم وجوب شيئين، أن مثلا هل يجب كفارة على الظهار مثلا أو لا يجب، إذا أفتى بوجوب الكفارة وهو جاهل حتى لو كان واقعا الكفارة كانت واجبة، هذا يكون عاصيا، لأنه أفتى، باب الإفتاء من قبيل باب القضاء، رجل قضى بالحق وهو لا يعلم، أحد الثلاثة الذين يدخلون النار رجل قضى بالحق وهو لا يعلم، الإفتاء كالقضاء، مجرد المطابقة للواقع لا يكفي للجواز، لا بد من العلم به أيضا، رجل قضى بالحق وهو لا يعلم هذا في النار، أي عمله محرم، ففي باب الإفتاء لا يكفي المطابقة مع الواقع، لا بد من حصول العلم. إذن فأولا المبنى الفقهي لهذا الوجه غير تام منه، ثانيا المبنى الأصولي أيضا قابل للمناقشة، وهو أن يقال أننا لو استفدنا من أخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف لابد أن نرى أن أخبار من بلغ بأي مقدار تثبت حجية الخبر الضعيف، هل تثبت حجية الخبر الضعيف في تمام مؤداه أو تثبت حجية الخبر الضعيف فقط بمقدار إثبات الاستحباب وترتب الثواب على العمل. أما اللوازم والملازمات والآثار هذا قد لا يستفاد من أخبار من بلغ إثبات الحجية بهذا المعنى، فإن هذه الحجية ليست حجية عقلائية، يعني ليست حجية ثابتة بسيرة العقلاء ونحو ذلك، حجية تفضلية امتنانية شملتها أخبار من بلغ، دلت عليها أخبار من بلغ لتحصيل نفس المقدار من الثواب لمن بلغه من النبي مثلا ثواب على فعلين. فدعوى أن أخبار من بلغ إثباتا قاصر عن إثبات الحجية بمعناها الدقيق بمعنى الكاشفية المستلزمة لثبوت تمام اللوازم والآثار، هذه الدعوة ليست ببعيدة أيضا كما تقدم في بعض الجهات السابقة. إذن فحتى لو قبلنا المبنى الفقهي يقال بأن أخبار من بلغ لا يستفاد منها إلا حجية الخبر الضعيف بناء على استفادة الحجية، لا يستفاد منها إلا حجية الخبر الضعيف بمقدار إثبات استحباب العمل ورجحان العمل لا تمام الآثار، والتي من جملة الآثار جواز الإفتاء بهذا المضمون. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي لو تم يمكن للمجتهد أن يفتي بالواقع بالاستحباب الواقعي كما هو ظاهر فتوى المشهور في موارد الروايات الضعيفة في موارد السنن والمستحبات، الوجه الثاني أن يقال بأن موضوع جواز الإفتاء هو العلم مثلا أو ما يكون كالعلم لا الواقع فقط، لكن دليل أخبار من بلغ حينما يجعل هذه الرواية الضعيفة حجتان بذلك يكون المجتهد عالما بالواقع، يصبح عالما بالواقع علما تعبديا، لأن الحجية هنا تعني جعل العلمية، فيصبح عالما تعبدا أو يتم عنده الحج على الاستحباب. وكل من أصبح عالما تعبدا أو تم عنده الحج على الاستحباب يمكنه أن يفتي بذلك الحكم الواقعي، إما لقيام العلم التعبدي مقام العلم الوجداني قيام الإمارات والحجج مقام القطع الموضوعي، لأن القطع والعلم صار موضوعا لجواز الإفتاء، وبناء على قيام الحجج مقام القطع الموضوعي إما بالحكومة أو بالورود، لأن المراد من العلم الحجة مثلا، فهذا حجة تحقق الحجة على الاستحباب، فيجوز أن يفتي حينئذ بالمؤدى وهو استحباب العمل واقعا، يصح الإفتاء حينئذ. هذا أيضا وجه لعله استند إليه المشهور حينما أفتوا في موارد الروايات الضعيفة الدالة على الاستحباب، في موارد قاعدة التسامح أفتوا بالاستحباب. هذا الوجه أيضا غير تام، لأنه مبني على القول بقيام الإمارات مقام القطع الموضوعي، مبني على أن نقول بأن الإمارات تقوم مقام القطع الموضوعي على القاعدة، وهذا شيء أنكرناه في بحث حجية الإمارات، قلنا أن أدلة الحجية لا تفي إذا لم تكن هناك عناية زائدة ودلالة زائدة، نفس الحجية لا تعني أكثر من قيام الإمارة مقام القطع الطريقي في إثبات المؤدى لا مقام القطع الموضوعي وترتيب الآثار المترتبة على نفس القطع شرعا، هذا لا يمكن استفادته من أدلة الحجية، يحتاج إلى دليل آخر يتكفل إثبات قيام تلك الحجة مقام الإمارة مقام القطع الموضوعي. هذا لو أريد كون الإمارة والحجة الخبر الضعيف علما تعبديا، والعلم التعبدي يقوم مقام العلم الوجداني على القاعدة، وإن كان المقصود أنه يكفي قيام الحجة الذي هو أيضا تفسير من تفسيرات قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي، فإن بعضهم هناك هكذا قرر المطلب بأن المراد بالقطع الموضوعي ومطلق الحجة الأعم من الحجة التكوينية التي هي القطع الوجدانية والحجة التعبدية، وكذا فسر بعضهم. فيكون جعل الحجية محققا لمصداق من مصادق القطع الموضوعي، المراد بالقطع الموضوعي مطلق الحجة حقيقة، يكون ورودا لا حكومة على ما بين هناك. هذا المبنى أيضا بناء على هذا المبنى أيضا لا يمكن ذاك المبنى لو تم في سائر الحجج إسراؤه في مقام إلى هذه الحجية لا يخلو من إشكال، لأن مدرك مثل هذا المبنى في الواقع لم يكن ظهورا لفظيا في دليل القطع الموضوعي، فإن ظاهر الدليل القطع الموضوعي أخذ القاطع للحجة، تأويل القطع وحمله على إرادة الحجة تأويل خلاف الظاهر. نعم في جملة من الموارد قام الإجماع ومثلا سيرة المتشرعة على أن المجتهد يستطيع أن يفتي بالواقع إذا قامت عنده الحجة، هذا دليل لبي يدل على أن الموضوع أعم من الحجة الوجدانية من القاطع والحجة التعبدية، إلا أن هذا الدليل بما أنه لبيون يقتل لابد أن يقتصر فيه على قدره المتيقن، وقدره المتيقن إنما هو الحجج المتعارفة للحجية الثابتة بملاك التفضل وبلوغ الثواب ونحو ذلك، لا إطلاق حينئذ لمثل هذه الحجية، أي حجية رواية ضعيفة لكن من باب التفضل أخبار من بلغ دلت على حجيته حجيتها مثلا. إذن فهذا الوجه لو تم في سائر الحجج في هذا مثل هذه الحجية إتمامه يكون مشكلا. فالوجه الثاني أيضا غير تام. الآن ننتقل إلى وجهين آخرين بناء على كل منهما يمكن للفقيه أن للمجتهد أن يفتي بالحكم الظاهري للحكم الواقعي، يعني لا يمكن أن يفتي بالاستحباب الواقعي للدعاء عند رؤية الهلال لأنه ليس عالما به، والمفروض أن جواز الإفتاء فرع العلم بما يفتي به كحكم واقعي. حينئذ يقال أنه يفتي بالحكم الظاهري لا بالحكم الواقعي، الحكم الظاهري الثابت بأخبار من بلغ هذا ثابت في حقه على كل حال، عالم به إما علما وجدانيا لو كانت روايات أخبار من بلغ مثلا متواترة، أو علما تعبديا لو باعتبار علما تعبديا من النوع الذي قام الإجماع على جواز إثبات مؤداه إلى الشارع باعتبار أن هذا الأخبار من بلغ نفس أخبار من بلغ صحيحة تامة سندا من الروايات المعتبرة كما قلنا في بحث في الأبحاث السابقة. والآن يفتي بالحكم الظاهري يعني يفتي باستحباب العمل الدعاء عند رؤية الهلال كحكم ظاهري لمن بلغه الثواب بلغ عليه الثواب. وهنا يوجد أيضا وجهان، الوجه الأول أن يقال أنه يفتي بالاستحباب كحكم ظاهري باعتبار أن هذا الحكم الظاهري هنا قد أحرزه المجتهد إحرازا علميا أو تعبديا تاما، لأنه قد أحرز كبراه بأخبار من بلغ وقد أحرز صغراه بنفس الرواية التي بلغته الثواب على الدعاء عند رؤية الهلال. إذن فيمكنه أن يفتي المقلدين بأنه يوجد استحباب ظاهري للدعاء عند رؤية الهلال لمن يرى الهلال، لأنه لماذا؟ لأن هذا الاستحباب الظاهري قد ثبت عنده بقيام تلك الرواية الضعيفة. المقلد لا يعلم بتلك الرواية الضعيفة لكن المجتهد يعلم بالرواية الضعيفة بوجود الرواية الضعيفة، فحيث أن المجتهد يعلم وجود الرواية الضعيفة يكون حاله حال ما إذا علم في مورد بالرواية الصحيحة، لو وجد رواية صحيحة رواية خبر ثقة دل على استحباب الدعاء عند رؤية الهلال أليس كان يمكنه أن يفتي المقلد بالحكم الظاهري لأنه يستحب الدعاء عند رؤية الهلال. كذلك هنا أيضا بعد أن كان دليل أخبار من بلغ يجعل هذه الرواية الضعيفة حجة ولو في حقه، بعد أن يجعله حجة ولو في حقه الآن يفتي هذا المجتهد المقلدين بأنه هناك حكم ظاهري استحباب الدعاء عند رؤية الهلال لمن يرى الهلال، لأن هذا الحكم الظاهري موضوعه وهو تلك الرواية البالغة المبلغة للثواب عن النبي، موضوعه موجود واقعا، وإن كان المقلد لا يعلم به، المجتهد يعلم به، كالخبر الصحيح كخبر الثقة المعتبر حينما يجده المجتهد، فعلى أساسه يمكن أن يفتي المقلد بالحكم الظاهر بالاستحباب أو بالحكم الظاهر بمؤدى ذلك الخبر الصحيح، وإن كان المقلد لا يعلم. وإن قلتم نحن في موارد الأحكام الظاهرية كيف نخرج عملية الإفتاء؟ الحكم الظاهري أيضا مأخوذ في موضوعه الشك، ليس هكذا؟ كل حكم ظاهري أخذ موضوعه الشك وقيام الإمارة مثلا. المقلد خب له الشك لكن ليس له قيام الإمارة، كيف يفتيه المجتهد بالحكم؟ أي حكم من الأحكام التي ثبت للمجتهد بطريق تعبدي لا بطريق وجداني، بماذا يفتيه؟ يفتيه بالواقع، هو لا يعلم بالواقع، يفتيه بالحكم الظاهري. الحكم الظاهري شرطه قيام الإمارة، والإمارة لم تقم عند المقلد، قام عند المجتهد. وهناك هكذا يقال، يقال اطلاع المجتهد على الإمارة، هذا الاطلاع يكفي، وجود الإمارة واقعا وفي الكتب في معرض الوصول هذا يكفي لأن يكون هذا الحكم الظاهري على طبق مؤدى تلك الإمارة، هذا الحكم فعليا في حق المجتهد وفي حق مقلده أيضا، فيفتي به المجتهد، وبإفتائه يصل هذا الحكم الظاهري إلى المقلد كما وصل إلى المجتهد بالإمارة، يصل إلى المقلد ويتنجز عليه بإفتاء المجتهد بفتوى المجتهد، فينتفي فيثبت في حقه هذا الحكم الظاهري. هذا الوجه بهذا المقدار قابل للإشكال عليه. وحاصل الإشكال هو أنه هنا يختلف الحال في هذه الحجية، هذا الحكم الظاهري الثابت بأخبار من بلغ عن الأحكام الظاهرية والحجية الثابتة لكل خبر، تلك الحجية موضوعها واقع الخبر. يمكن أن يقال أن تلك الحجية موضوعها واقع الخبر، فحتى من لم يصله الخبر الحجية ثابتة في حقه، خصوصا بناء على مبنانا المتقدم من أن الأحكام الظاهرية لها ثبوت واقعي كالأحكام الواقعية. فهذا الأمر لا بد من إيصالها بموصل إلى المكلف لكي يتنجد عليه، والإيصال إنما يكون للمقلد بفتوى المجتهد، للمجتهد بالرواية التي ينقلها الراوي إلى المجتهد. إذن فحينما يفتيه المجتهد يفتيه بحكم ثابت واقعا، حكم ظاهري ثابت واقعا، لأن موضوع هذا الحكم الظاهري وجود الإمارة واقعا، ووجود الإمارة واقعا موجود. غاية الأمر المقلد لا يعلم به، المجتهد بحكم ظاهري له ثبوت بقطع النظر عن فتوى المجتهد، وفتوى المجتهد مجرد طريق لإثباته كفتواه بالحكم الواقعي حينما يعلم به علما وجدانيا من الإجماع والتواتر أو العقل. كيف هناك يكون نظر المجتهد إيصالا للمقلد للحكم الواقعي وحجة من باب الخبرة، حجية الفتوى والخبرة للمقلد للوصول إلى الحكم الواقعي الذي له ثبوت بقطع النظر عن فتوى المجتهد؟ كذلك هنا الحكم الظاهري بناء على هذا التوجيه والتفسير سوف يكون له ثبوت في سائر الموارد، يكون له ثبوت بقطع النظر عن إفتاء المجتهد، لأن موضوعه واقع وجود ذاك الخبر، والخبر موجود في الواقع سواء أفتى المجتهد للمقلد أو لم يفتي. إذن فالحكم الظاهري موجود، هذا الأمر يحتاج إلى من يكشف عنه للمقلد، كشف عنه المجتهد للمقلد وتنجز عليه، ويكون الفتوى من باب الإراءة للواقع لحكم ثابت بقطع النظر عن الواقع وهو هذا الحكم الظاهري. لكن في خصوص أخبار من بلغ هذا الكلام قابل للمناقشة، بأن يقال أخبار من بلغ لا تجعل الحجية للخبر الضعيف بوجوده الواقعي، وإنما لم تقل كل خبر دل على السنة المستحبة وكان ضعيفا فهو حجة، لو كان بهذا اللسان لا بأس به، كنا نستفيد منه نفس الحجية والحكم الظاهري الموجود في سائر الحجاج. لكن أخبار من بلغ ظاهرها أن للبلوغ والوصول للمكلف دخل في هذه الحجية، من بلغه شيء من الثواب، هذا البلوغ ظاهره دخالة البلوغ في هذه الحجية، فمن لم يبلغه لا يوجد له هذه الحجية واقعا، لأنه موجود لكنه ليس منجزا عليه. إذا كان البلوغ مأخوذا في نفس الحجية فمن دون بلوغ ووصول لا حكم واقعية، لا أنه يوجد حكم لكنه لم يصل لكي يتنجس، لا حكم ظاهرية واقعا. إذن سائر الحجاج موضوعه، موضوعاتها نفس الظهور، نفس الرواية، نفس الخبر بوجوده الواقعي، والوصول والبلوغ من باب شرط التنجل لا شرط فعلية الحكم الظاهري. حينئذ يمكن أن يفتي المجتهد بتلك الأحكام الظاهرية لأنه يحرز وجودها واقعا، وهذا الأمر بإفتائه يتنجز على المكلف، يعني تصل إلى المكلف المقلد أيضا. أما هنا من دون وصول تلك الرواية الضعيفة إلى المقلد لا موضوع لهذا الحكم الظاهري في حق المقلد. نعم هذا الحكم يثبت في حق من بلغته الرواية وهو المجتهد، فلا يمكن للمجتهد أن يفتي المقلد بالحكم الظاهري كحكم ثابت بقطع النظر عن رأيه وعن إفتائه، إذ بقطع النظر عن إفتائه لا يكون كحكم. بل لو لم تبلغه الرواية، لو لم تصل الرواية إلى المقلد، واقعا المقلد ليس موضوعا لهذا الحكم الظاهري، فلا حجية ولا حكم ظاهري في حقه حقيقة. إذن فكيف يفتي بالاستحباب الظاهري؟ لا يمكنه أن يفتي بالاستحباب الظاهري، يفتي حينئذ بخصوص، يمكن أن يفتي بالاستحباب لخصوص من بلغته تلك الرواية، المقلدون الذين وجدوا تلك الرواية، المقلدون المتفقهون الذين يعرفون الروايات الفقهية، فشاهدوا مثلا، راجعوا الوسائل وشاهدوا الرواية مثلا، بلغتهم الرواية، نعم يمكنه أن يفتيهم بهذه الفتوى. يقول من وجد رواية من هذه الروايات الضعيفة الدالة على بعض السنن، من وجدها وبلغها وبلغه تلك الرواية، بلغته تلك الروايات، يستحب في حقه أن يعمل بتلك المسألة، بهذا القيد يستطيع أن يفتي. أما بلا قيد البلوغ ووصول تلك الرواية إلى المقلد، يعني للمقلد الذي لا علم له بهذه الروايات ولم تصل هذه الروايات، لا يمكنه أن يفتي بهذه الفتوى. الوجه الثاني أن يقال بأن هنا المجتهد يفتي المقلد بالحكم الظاهري بلا قيد البلوغ، بلوغ الرواية، لأنه هو يبلغ الرواية. أن نقول أن هذه الفتوى بنفسها بحكم إبلاغ الرواية، إبلاغ الصغرى والكبرى، لأن إبلاغ النتيجة إبلاغ للصغرى والكبرى بالملازمة، فكأنه يقول أن هنا رواية على الاستحباب، وحيث أن هنا رواية عن الاستحباب، وكلما كان رواية ولو ضعيفة على الاستحباب، الاستحباب الظاهري يثبت، إذن فالاستحباب الظاهري ثابت في حقه. فكأنه بنفس هذا الإفتاء يريد أن يبلغ للمقلد، يريد أن يبلغ للمقلد وجود رواية على هذا الاستحباب، على هذا الحكم، وحينئذ يبلغ المقلد ذلك بنفس هذه الفتوى التي يفتيها المجتهد في الرسالة العملية، فيصبح موضوعا لذلك الحكم المستفاد من أخبار من بلغ. وذلك الحكم إن كان حكما طريقيا ظاهريا فيثبت الحكم الظاهري، وإن كان حكما استحبابيا واقعيا نفسيا كما على تفسير صاحب الكفاية أيضا يثبت. وفائدة هذا الوجه أنه حتى على فرض كون مفاده الاستحباب الواقعي بالعنوان الثانوي لمن يبلغه الخبر، هذا أيضا يثبت في حق المقلد، وهذا هو التخريج الذي قلنا أنه يصحح الإفتاء، هذا هو الوجه الذي يصحح إفتاء المجتهد للمقلدين حتى بناء على استفادة الاستحباب النفسي بالعنوان الثانوي للحجية والاستحباب الطريقي. فإن هذا الاستحباب النفسي الواقعي له موضوع، موضوعه من بلغه الثواب. بلوغ الثواب تارة يكون ببلوغ الرواية، وأخرى يكون ببلوغ الفتوى عن الرواية، فإن هذا أيضا بلوغ بلغه الثواب. إذن فتحقق موضوع هذا الحكم في حق المقلد، فأصبح موضوعا للاستحباب النفسي إذا كان مفاد أخبار من بلغ الاستحباب النفسي، أو للحجية والاستحباب الطريقي إذا كان موضوع، إذا كان مفاد أخبار من بلغ الاستحباب الطريقي النفسي. صحيح، بس غير المجتهد فقد يستطيع أن يقوم بال غير المجتهد فقط يستطيع أن يقوم بالإبلاغ الرواية من دون أن يفتي بالكوفة الصغرى. ثم كيف يفتي بالصغرى حينئذ؟ لا بد في مقام مثلا نقله للصغرى أن ينقل عن الراوي، فهو لم يجد الراوي حتى ينقل عن الراوي لهذا الإنسان. على كل حال هذا أيضا وجه. هذا الوجه الرابع والوجه الثاني لإفتاء المفتي بمفاد أخبار من بلغ، فيكون هذان الوجهان بحسب الحقيقة تخريجين لإفتاء المجتهد بمفاد أخبار من بلغ للمقلد. هات الآن في التخريج الأول يكون المفاد مبني على أن يكون المفاد هو الحجية كحكم ظاهري، لكن هذا التخريج الآخر الثاني لا يشترط في أن نقول بأن مفاد أخبار من بلغ الحجية، حتى لو كان مفاده الاستحباب النفسي الواقعي للعنوان بالعنوان الثانوي، هذا العنوان الثانوي يحققه المجتهد بنفس إفتائه للمقلد، فإذا حققه يصبح المقلد موضوعا لهذا الاستحباب النفسي الثانوي فيتفق في حقه. هذا الوجه أولا خلاف ظاهر الفتاوى، فإن فتاوى المجتهدين ليس هكذا، يعني المجتهد لا يحقق الموضوع. ظاهر فتاوى المجتهدين أن المجتهد يفتي المقلد بحكم ثابت له في حقه بقطع النظر عن هذه الفتوى، لا أنه بهذا الفتوى يحقق موضوع الحكم في حق المقلد. وإن شئتم قلتم أن أدلة التقليد أدلة حجية فتوى المقلد للمجتهد للمقلد، هذه الأدلة تثبت الحجية للنظر الكاشفي للمجتهد، هذا الكاشفي حجيته لا أكثر، لا أنه النظر الموضوعي الذي يحقق موضوع الحق في حق المكلف، هذا لا يكون مشمول لأدلة حجية الفتوى. وليس أيضا هو ظاهر الفتاوى الفقهاء، ظاهر فتاوى الفقهاء حينما يفتون بحكم يكون ثابتا هذا الحكم بغض النظر عن فتواهم، هم يكشفون عن الحكم الثابت، يخبرون عن هذا الثابت من باب إخبار أهل الخبرة، إخبار الخبير. هذه نقطة. نقطة أخرى أن ما ذكر هذا يتوقف على أن يكون المراد بالبلوغ من بلغه شيء من الثواب. البلوغ الأعم من البلوغ الروائي والبلوغ الفتوائي. أما إذا استظهرنا من بلغه شيء من الثواب، خصوص البلوغ الروائي يعني من نقل عن النبي أو عن من نقل عن النبي شيئا، بحيث يكون هناك نقل من هذا القبيل، من نقل عن النبي ما يكون فيه ثوابون حينئذ بهذا النحو. حينئذ لا يشمل البلوغ الفتوائي، يكون خاصا حينئذ بالبلوغ الروائي، لا بد أن يكون ذلك الثواب أو المستحب منقولا إلى هذا الشخص بلوغا روائيا. يعني المجتهد بحسب الحقيقة يحكي عن الثواب، لكن حكايته من باب الحد لا من باب الحس. الفرق بين البلوغ الفتوائي والبلوغ الروائي أن البلوغ الفتوائي بلوغ عن حس وخبرة، بلوغ الروائي بلوغ عن حس ومشافهة. إذا استظهرنا من بلغه شيء من الثواب فعمله، أي من بلغه نقل له بالشهادة والحس. طريق حدسي ليس حسيا،
يعني حديث
طريق حدسي صحيح صحيح، بس حدسي طريق فتوائي صحيح، يعني حدسي يعني اجتهاد، اجتهد فلاحظ وجود رواية من هذا القبيل، لو لم يجتهد قد يكون أخطأ في اجتهاده، لم يكن هذا موجودا عند تلك الرواية الضعيفة، وإنما بالاجتهاد بتتبع الكتب ونحو ذلك. هذا البلوغ بلوغ حسي، نعم لو كان للمجتهد طريقا حسيا، طريقا حسيا إلى الرواية حينئذ هذا يكون مثلا إلى صدور الرواية، هذا يعقل أن لو كان واقعا في سلسلة السند، حينئذ وهو يكون في السند شخص مثلا غير موثوق وهو الشخص المباشر، كان يمكن حينئذ أن يكون مشمولا لإطلاق من بلغ. فظاهر أخبار من بلغ إذا استظهر من أخبار من بلغ أنه البلوغ الحسي، البلوغ الروائي، يعني البلوغ بالشهادة لا البلوغ بالأعمال الخبرة والحدس والاجتهادات ونحو ذلك، هذا البلوغ الثاني. على الأقل يدعى أنه الروايات أخبار من بلغ مجمل من ناحية لا إطلاق فيها لمثل هذا البلوغ، يكفي دعوى الإجمال واحتمال الاختصاص بالبلوغ الشهادتي الروائي الحسي. حينئذ هذا الوجه الآخر الأخير أيضا لا يتم في نفسه. فهذه الوجوه كلها في محل إشكال بحسب الحقيقة. من هنا لا يمكن حتى لو استفيد من أخبار من بلغ، كان مفاد أخبار من بلغ الحجية للخبر الضعيف، لا يمكن للفقيه أن يفتي لا بالاستحباب الواقعي ولا بالاستحباب الظاهري إلا لمن بلغه تلك الرواية، لمقلد من مقلديه. هذا المقلد كان نصف فقيهين نصف مجتهدين، كان قد يعلم الروايات، يذهب ويجد الروايات ووجد في الروايات تلك الرواية بحيث قد بلغته الرواية على السنة على المستحب. حينئذ هناك يتحقق موضوع لهذا الاستحباب الظاهري مثلا الذي أثبته المجتهد بأخبار من بلغ. هذا أيضا جهة أخيرة في البحث عن أخبار من بلغ، وهذا ينتهي البحث عن هذه الأخبار.